أبو المورد مثل أنا المورد وما خلنا نمشي لازم في الآيات الأولى يعني. الدرس ما يسجل؟
خليه يسجل.
وليش الدرس الماضي وجد الشريط ما فيه ولا حاجة؟
نص
خلاص ما عليه. ليش
والله ما أدري.
لأنه لما كان الشريط طيب بس الآن تعملون هذا؟
لا في شريط ما بقى.
الآن في شريط.
إيه في شريط. لأنه لو سجل هنا غير الشريط.
أيوه. في شريط ثاني موجود هنا؟
في موجود.
خذ شو من هنا؟
أدري أنا أخذت شريط نص ما.
شوف اللي هنا.
كان كلمته.
شوف. أظن من وما تأتي من آية ما شرحنا إلى الآن. والله في السماوات وفي الأرض لا تكلمنا عنه مسجل. تكلمنا على الجهمية أنهم يستدلون بهذه الآية. لكن ممكن ما في شيء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات قد سبقت تلاوتها في الدروس الماضية ولكن الأسئلة التي عرضت لم نتمكن من التعليق على الآيات لأن الإجابة كانت على تلك الأسئلة وكانت الإجابة طويلة. الله عز وجل يقول في هذه السورة وهذه السورة كما سبق ذكر ذلك هي كلها في مجادلة المشركين في إثبات التوحيد. السورة كلها من أولها لآخرها كلها جدال للمشركين وتقديم الأدلة النقلية والعقلية لهم بأن المعبود هو الله وحده لا شريك له وهم يشركون معه ويعبدون آلهة أخرى. وكل ما يعبدونه يسمونه إلها، سواء كانت أصناما أو قبورا أو غيرها. ولهذا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وعجب أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجيب. ثم قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وجعل الآلهة إلها واحدا، لأن كل ما يعبدونه من دون الله يسمونه إلها. الله عز وجل يقول في هذه الآية: وهو الله في السماوات وفي الأرض. يعني هو الله في السماوات وفي الأرض، معناه هو معبود من في السماء ومعبود من في الأرض، فالله وحده هو الذي يعبد. فهذه الآية تدل على هذا المعنى، يعني الملائكة الذين هم في السماوات كلهم يعبدون الله عز وجل، وكذلك المخلوقات في الأرض تعبد الله عز وجل، بل كل المخلوقات، ما هو الإنس والجن فقط، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فكل الكائنات خاضعة لله تبارك وتعالى. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يعني هو المعبود في السماء وهو المعبود في الأرض، ومع ذلك هو يعلم سركم وجهركم. فإذا كان هو يعلم سركم وجهركم فهذا تحذير وتنبيه للمسلم على أن كل ما يحدث منه الله عز وجل عالم به، سواء جهر به أو أسر به، فالله يعلم ما في الصدور، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والله عز وجل يعلم ما تكنه الصدور وما توسوس به الأنفس. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، يعلم ما تكسبون من خير أو شر. ومعنى هذا كما قلنا فيه تنبيه للمسلم أن يحذر، بحيث أنه لا يعمل إلا العمل الصالح. أولا لا يتكلم إلا بالكلمة الطيبة التي تفيده، لأن كل ما ينطق به الإنسان مسجل عليه. الله يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإذا تكلمت بالكلمة قبل أن تنطق بها ينبغي أن تفكر فيها، ماذا سيترتب على هذه الكلمة؟ فإن كانت كلمة خير فلك أن تقول ذلك، وإن كان الكلام فيه شر فعليك أن تمسك. ولهذا جاء في الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من علم شيئا فليتكلم به، ومن لم يعلم شيئا فعليه أن يسكت، فالسكوت فيه السلامة. يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. إذا كان كذلك فعلى المسلم أن يتنبه لنفسه وأن لا يعمل إلا الأعمال الطيبة. كل نفس بما كسبت رهينة، يعلم ما تكسبون، ما كسبت من خير أو شر وهو مسجل لك وعليك. والله عز وجل يقول في كتابه: من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإذا كان مثقال الذرة مكتوبا فمن باب أولى الذنوب الأخرى اللي هي أكبر من ذلك. فإذا كان هذا الشيء القليل مسجل عليك أو لك، فكذلك ما كان أوسع من ذلك، ما كان أكبر من ذلك، فهو مسجل إما عليك وإما لك. ثم الله عز وجل يقول: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. ونعرف كما قلنا أن هذا الخطاب للمشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلمون أنه الرسول الحق وأنه لم يأتي إلا بالحق، إلا بعضهم لم يظهر له ذلك، وأما أكثرهم فكانوا يعلمون أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق، وكانوا يعاندونه ولا يقبلون منه ويطلبون منه الآيات، يعني الآيات المعجزات التي تدل على صدقه. فالله يقول: وما تأتيهم من آية، يعني من علامة تدل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم وأن هذا القرآن هو من عند الله تبارك وتعالى، إلا كانوا عنها معرضين، يعرضون عنها ولا يلتفتون إليها ولا يقبلونها ولا يؤمنون بها، وهكذا كانوا يعاندون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: هذا العمل الذي يعمله هؤلاء وتكذيبهم بالحق، سيأتي الوقت الذي يتبين لهم على أنهم مخطئون، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم. الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت الذي يعترفون بذلك له يجب عليهم أن يعبدوه وحده. هذا الحق الذي جاء به يجب عليهم أن يتبعوه، لأن الحق إذا جاء ينبغي أن يتبع لا يرد، ولكن هؤلاء يعرضون عن الحق. ثم قال فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. الأمم جميعا كانوا يستهزئون بأنبيائهم. نوح عليه السلام دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعوهم إلى عبادة الله وحده، ودعاهم سرا وجهرا وقدم لهم جميع الآيات التي يطلبونها، ومع ذلك عاندوه هذه الفترة الطويلة 950 سنة وهو يدعوهم وصابر عليهم. الله عز وجل أوحى إليه بقوله إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، بعد هذه الفترة الطويلة قال لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. الذين آمنوا معه في هذه الفترة الطويلة هم الذين ركبوا في السفينة، يعني عدد قليل من تلك الأمة التي كان يدعوهم. ثم أوحى الله إليه أن يصنع الفلك، قال واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فبدأ يصنع الفلك. الفلك كما نعرف الباخرة هذه التي يعمل في البحر، لكن يعملها في الصحراء، فيمرون به ويسخرون منه ويقولون كنت نبيا والآن أصبحت نجارا، كنت نبي تدعي النبوة والآن أصبحت نجارا. ثم يقولون له السفن هذه ما تعمل في هذا المكان، السفن عادة تعمل في الأحواض يعني في طرف البحر، يعملها أصحابها ثم يدفعوها للبحر، أما في صحراء ماذا يصنع فيها؟ هو يسخر منهم، يقول إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون. ثم أخبرهم قال فسوف يأتي الأنباء التي تبين لكم هذه السخرية ومتى يكون الأمر. فلما جاء الأمر من الله عز وجل وأوحى إليه وفارت النور وقل اسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ومن آمن وما آمن معه إلا قليل، هم كانوا يستهزئون به. جاء الوقت الآن الذي يبين لهم أنهم هم الذين سيستهزأ بهم حينما جاء أمر الله عز وجل. فلما ركبوا في السفينة، وعلمنا كما سبق أيضا أنه دعا ولده أن يركب معه، ولكن حكم الله عز وجل هو الغالب، فقال إني ذاهب إلى جبل يعصمني من الماء. قاله لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. اليوم جاء الأمر الشيء النهائي، فحينما أمر الله عز وجل الأرض أن تنبع والسماء أن تنزل حتى الجبال كلها التي أراد الشخص هذا أن يرقى على ذلك الجبل العالي غمرتها المياه جميعا، والله قال في كتابه وهي تجري بهم في موج كالجبال، تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ربه قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. الله وعده أن سينجيه وأهله، فهو دعا ربه على هذا الوعد، فالله عز وجل قال له إنه ليس من أهلك، يعني هذا الولد وإن كان ابنك فهو ليس من أهلك، لأنه كافر ولم يؤمن برسالة الله تبارك وتعالى ولم يدخل في الدين، الله عز وجل أهلكهم. هذه الآيات تبين على أن هذا الاستهزاء الذي يحدث منهم سيأتي وقته، وقته في الدنيا وقد يكون في الآخرة. هؤلاء الذين كذبوا أنبياءهم وتعنتوا عليهم وطلبوا منهم الآيات التي إذا استجاب الله عز وجل بها وأعطاهم إياها وكذبوا فسيهلكهم. ولهذا لما طلبت هذه الأمة من الرسول عليه الصلاة والسلام عدد من الآيات الله عز وجل لم يستجب لهم، لأن هذه الآيات إذا جاءت ولم يؤمنوا بها ما يكون هناك إلا الهلاك، لأن هذه سنة الله عز وجل، حينما تأتي الآيات التي يطلبونها ويتعنتون على أنبيائهم وتأتيهم هذه الآيات ويكفروا بها ما فيه إلا الهلاك. والله عز وجل أراد لهذه الأمة أن تبقى، لم يريد لها الهلاك، بأنها هي آخر الأمم والنبي آخر الأنبياء وهذا الدين آخر الأديان فسيبقى إلى قيام الساعة. من الاستهزاء الذي يستهزئون به، يستهزئون بالجنة والنار، يعني يقول الأنبياء يدعو فيه جنة وفي نار، معنى أنك إذا أطعتهم وقبلت منهم فإذا مت ستجد جنة فيها أنهار فيها فواكه فيها حور عين فيها كل شيء، وإذا امتنعت ففيه أغلال وفيه نكال وفيه عذاب. كل هذا يستهزئون به. الله أخبر في آية كثيرة بأن هذا الذي يستهزئون به سيأتي اليوم الذي يتبين كذبهم فيه، وأن الله عز وجل لم يقول إلا الحق، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ثم يضرب لهم الأمثلة التي من تعقلها علم أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق. يقول الله عز وجل: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن. الخطاب عرفنا أنه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فالله يخاطبهم بهذا الخطاب: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. يعني أمم سابقة كانت أقوى منكم وأقدر منكم وعندهم الأشياء الكثيرة جدا، ومع ذلك لما عصوا الله عز وجل أهلكهم. فينبغي لكم أن تأخذوا العبرة ممن سبق، أي الذين خالفوا أنبياءهم ولم يؤمنوا بدعوتهم، الله عز وجل يحكم عليهم بذلك الحكم الذي هو الهلاك. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم. يعني الله عز وجل أنعم عليهم بكل شيء، أعطاهم كل شيء، تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم، فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. وهكذا الأمم السابقة كل أمة يبعث فيها نبي يدعوهم فلم يؤمنوا بدعوته الله عز وجل يهلكهم، وهكذا تتابعت الأمم. على هذا الأساس كل جماعة آمنوا بنبيهم الله عز وجل ينجيهم ويثيبهم على إيمانهم، والذين يخالفون ويكفرون بالله تبارك وتعالى والله عز وجل ينكل بهم. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، يعني يريد أن يبين أن هؤلاء معاندون ولم يقبلوا هذه الآيات. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم، لأنهم الآن ينكرون الغيب ولا يؤمنون بما يدعو إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، ويطلبون الآيات تفجير الأرض وإزاحة الجبال عنهم في مكة حتى تكون لهم أنهار فيها، هذه كلها يطلبوها من الرسول عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل قادر على ذلك. ولكن الله عز وجل لم يرد ذلك، وإنما يريد منهم الإيمان، والإيمان لا يكون إلا بالغيب. إذا أصبحت الأمور مشاهدة كما اقترحوا الملائكة ينزلون يكونوا أنبياء، هذا الإيمان لا ينفع صاحبه. ولهذا في الحديث الصحيح أنه إذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا الإيمان ولم تكن آمنت من قبل. يعني الإيمان هو الإيمان بالغيب. الأنبياء يخبرون هذه الأمم أن الله بعثهم إليهم، وأن هناك جزاء إما في الجنة وإما في النار، من أطاعهم جزاؤه الجنة وما فيها التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ومن امتنع فمآله إلى النار التي هي فيها الأغلال والنكال وطعامها من زقوم، وكل عذاب موجود في تلك النار وفي تلك الآخرة، هذا كله يكذبون به. ثم الله عز وجل يقول: لو أنزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. يعني لو أنزل الله عز وجل كتابا من السماء ثم لمسوه بأيديهم، يعني شاهدوه بأعينهم ولمسوه بأيديهم، لقالوا هذا سحر. ولهذا جاء في آيات أخرى قال الله عز وجل في سورة الحجر: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. يعني كل شيء يدعو إليه الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو أن هذا سحر، والله يقول: لو أنزلنا هذا الكتاب ولمسوه بأيديهم لقالوا نحن مسحورون، لو فتحنا عليهم بابا إلى السماء وظلوا فيه يعرجون لقالوا إننا مسحورون. هكذا يقولون ويدعون، لأنهم يدعون على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ساحر وأنه كاهن وأنه كذاب. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، يقول هذا بشر ولو انزل عليه ملك يعني ليكون معه نذيرا كما في سورة الفرقان. الله عز وجل قال ولو انزلنا ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. يعني البشر لا يستطيعوا ان يستقبلوا الملائكة على صورتهم وان يتكلموا معهم، لان الله عز وجل خلقهم من نور وخلقهم على خلقة لا يمكن ان يثبت الانسان امامهم. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن جبريل الذي قال إنني لم أره على صورته التي خلق عليها إلا مرتين، لأنه كان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي، في صورة دحية الكلب رجل جميل، فيأتي في هذه الصورة ويأتي لابس ثيابه كأنه من البشر لأنهم لا يستطيعوا يتكلموا إلا مع البشر. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لم أر جبريل على صورته التي خلقه الله عليه إلا مرتين. المرة الأولى حينما تأخر الوحي، الرسول عليه الصلاة والسلام أوحي إليه ثم فتر الوحي، ولهذا كان أولئك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما نرى إلا أن شيطانك قد قلاك. يعني حينما تأخر الوحي المشركون يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما نرى إلا الشيطان الذي كان يأتيك بهذه المعلومات قد قلاك، يعني قد تركك. الله عز وجل قال ما ودعك ربك وما قلى. فحينما تأخر الوحي الله عز وجل أرسل جبريل نزل على صورته التي خلقه الله عليها، فلما سمع صوتا عليه الصلاة والسلام رفع بصره إلى السماء فإذا هو قد سد الأفق. يعني جبريل عليه السلام في صورته التي خلقه الله عليها كما جاءت في الحديث له 700 جناح، يعني سد الأفق بمعنى أنه ما يرى السماء منه. هذه المرة الأولى التي رأوه على صورته التي خلقه الله عليها، والمرة الأخرى ليلة الإسراء والمعراج. بقية الأوقات يأتي بصورة البشر كما في حديث عبد الله بن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما جاءه ذاك الرجل في تلك الصورة شديد بياض السواد شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منه أحد، وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان ثم بعد ذلك انصرف وما علم الصحابة من هو. ولهذا سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ذاك الرجل بعد ثلاث فقال ذاك جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، جاء بهذه الصورة. الله عز وجل يقول هؤلاء الذين يقترحون نزول الملائكة، ذكر الله عز وجل في سورة الفرقان أو في سورة الإسراء ولو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لأرسلنا إليهم ملكا رسولا. لو كان في الأرض ملائكة نرسل لهم من جنسهم، معنى ذلك أنه لا يستطيع الإنسان أي نوع من الأنواع أن يتحدث إلا مع جنسه. فهذا الرسول البشري أرسله الله عز وجل لهذه الأمة وللأمم جميعا، أرسل من جنسهم حتى يأمنون ويتحدثون معه ويطمئنون إليه. وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته أن بعث فيكم رسولا من أنفسكم يتلو عليكم آياته ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. هنا قالوا وقالوا لولا أنزل عليه ملك، يعني يكون معه نذيرا كما في الآية الأخرى، يعني ملك يأتي ينذر معه. الله عز وجل أخبر على أنه لو أنزل الملك هذا، وقال في آية أخرى حينما يرون الملائكة لا بشرى اليوم، لأن الملائكة حينما تأتي يأتي العذاب. وهنا يقول لو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. يعني لو أنزلنا ملكا وجاء إليهم والله عز وجل يعلم أنهم لن يؤمنوا فسيقضى الأمر وسيهلكون، والله عز وجل ما أراد هلاكهم وإنما أراد بقاءهم. ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، يعني ما في مهلة، إذا جاء الملك وكذبوا بما طلبوا ولم يقبلوا من رسولهم فالله عز وجل يحكم عليهم. وآيات كثيرة إذا قرأنا كتاب الله عز وجل وتدبرنا آياته وعرفنا سير الأنبياء مع أممهم كيف يكون حالهم حينما يطلبون هذه الآيات المعجزات الخوارق للعادات، والله عز وجل حينما ينزلها عليهم فلم يؤمنوا الله عز وجل يقضي عليهم. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ثم قال الله عز وجل ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، يعني لو جعلناه ملك يعني في صورته لا يمكن أن يألفوه ولا أن يتحدثوا معه، ولكن قد لجعله في صورة رجل، وإذا جاء في صورة رجل رجع الأمر وصار الالتباس موجود، فيقولون هذا بشر. فالله عز وجل العليم بهم الذي يريد بقاءهم لم يستجب لهذه الدعوة التي طلبوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القادر على أن ينزل الملك، لكن لو أنزل الملك لقضي الأمر وهلكوا. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. ثم قال الله عز وجل في الآية الأخرى ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ممكن تقرأ لنا التعليقات على هذه الآيات؟ نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعد رحمه الله تعالى في أول تفسير سورة الأنعام في قول الله جل وعلا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون.
لحظة، احنا كما ذكرنا أن هذه السورة من أولها لآخرها هي تبين للمشركين أن الله عز وجل هو المعبود وحده، ولا يجوز لهم أن يتعلقوا بأي معبود آخر، وهم يعترفون أن الله الخالق الرازق المحيي المميت، ولكنهم يشركون به. الله عز وجل ليحمد نفسه على هذه النعم التي أنعم بها على عباده، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، ما في أحد شارك الله عز وجل في خلق السماوات والأرض لا بذرة ولا شراكة في ذلك، بل الله عز وجل انفرد بذلك. ثم قال وجعل الظلمات والنور، وعرفنا على أن الظلمات منها المعنوي ومنها الحسي. ثم قال ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الذين كفروا هذه الآيات هذه المعجزات التي أمامهم ويعرفون أن الله هو الذي خلقها يعدلون به غيره فيجعلون معه الشركاء ويدعونهم من دون الله تبارك وتعالى مع هذه الأدلة الواضحة الصريحة، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن ما دمتم تعرفون أن الله هو الذي يخلق السماوات والأرض لماذا تعبدون معه غيره؟ ينبغي أن تعبدوه وحده. نعم تفضل.
قال الشيخ رحمه الله تعالى هذا إخبار عن حمده والثناء عليه بصفات الكمال ونعوت العظمة والجلال عموما وعلى هذه المذكورات خصوصا، فحمد نفسه على خلقه السماوات والأرض الدالة على كمال قدرته وسعة علمه ورحمته وعموم حكمته وانفراده بالخلق والتدبير، وعلى جعله الظلمات والنور، وذلك شامل للحسي من ذلك كالليل والنهار والشمس والقمر، والمعنوي كظلمات الجهل والشك والشرك والمعصية والغفلة، ونور العلم والإيمان واليقين والطاعة. وهذا كله يدل دلالة قاطعة أنه تعالى هو المستحق للعبادة وإخلاص الدين له. ومع هذا الدليل ووضوح البرهان ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يعدلون به سواه، يسوونهم به في العبادة والتعظيم، مع أنهم لم يساووا الله في شيء من الكمال، وهم فقراء عاجزون ناقصون من كل وجه.
وجاءت آية في هذا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، يعني يسوون أصنامهم وآلهتهم برب العالمين. الله عز وجل المتصرف في كل شيء، الخالق لكل شيء، الذي ليس له شريك في هذه الأشياء جميعا، ولكنهم يعبدون هذه الآلهة ويتخذونها من دون الله تبارك وتعالى. ينبغي للمسلم أن يفهم أنه ليس المقصود المعبود غير الله بس الحجارة والأصنام التي كانت يعبدونها، بل كانوا يعبدون القبور ويدعونها من دون الله وينذرون لها ويذبحون لها ويستغيثون بها. فإذا كان الأمر كذلك في ذلك الوقت
فمعناه إلى قيام الساعة كل من عمل مثل هذا العمل فهو عمله مثل أولئك المشركين. فإذا ذهبنا إلى أصحاب القبور والأولياء من الأنبياء والصالحين وغيرهم وذبحنا لهم ودعوناهم من دون الله واستغثنا بهم، هذا معناه هو الشرك الذي نهى عنه الله عز وجل في كتابه، والذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين لأولئك أن أعمالهم تلك كلها مخالفة لما أمر الله عز وجل به، أن جعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، الآلهة جعلها إلها واحدا. وعرفنا كما سمعنا في درس السيرة على أن الرسول حينما دخل مكة حينما فتحها وجد على الكعبة 360 صنما عدا الأصنام الموجودة في البيوت، ولهذا قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما، ولهذا كان يطعنها بالعصا التي في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إذن أولئك كانوا يعبدون اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى كما نص الله عليها في كتابه. اللات ما هو؟ رجل كان يلت السويق للحجاج، رجل صالح يكرم الناس، فلما مات عكفوا على قبره وقالوا هذا رجل صالح فدعوه من دون الله عز وجل وعبدوه من دون الله. إذن نحن الآن إذا وجدنا في هذا العالم هذه القبور وهذه الأولياء وهؤلاء أصحاب القباب التي يعملوها، ووجدنا السدنة الذين عليها يدجلون على الناس ويقولون اليوم الفلاني جاءت الكرامة الفلانية وصار كذا وكذا ويأخذون أموال الناس بالباطل، والله عز وجل قد بيّن أنه لا ينفع ولا يضر إلا هو. الموت لا يسمعون، والله قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، يعني الموت تدعون ما يسمعوك. ثم قال الله عز وجل فرضا ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يعني يقولون ما كنتم إيانا تعبدون. فينبغي المسلم أن يعلم إذن كل ما نجده في هذه الدنيا في أي مكان كان، ذبح لغير الله، نذر لغير الله، دعاء غير الله، الله عز وجل أخبر في كتابه قال عن قوم نوح ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. هذه السورة التي يقرأها كل الناس إلا ما شاء الله، هذه السورة القصيرة، هذه الكلمات الخمس هذه أسماء رجال صالحين. ماذا يقول أصحاب نوح لنوح وهو يدعوهم؟ دعاهم سرا وجهارا، وكلما دعاهم وعبروا عن عنادهم له وعدم سماعهم يأخذون ثيابهم ويتغطون بها، يضعون أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا، لا يريدون يسمعون منه ولا يريدون يرونه، يعني يجعلون أصابعهم في أذانهم. اقرأوا هذه السورة، هو يدعوهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى وأن يتركوا هذه الآلهة التي يعبدوها من دون الله، هم يضعون أصابعهم في أذانهم حتى لا يسمعونه، زيادة على العناد يأخذون ثيابهم ويتغطون بها حتى لا يرونه، لا يريدون يرونه ولا يريدون يسمعونه، ولهذا حكم الله عليهم بالغرق. تلك الأمة كلها أهلكهم الله عز وجل بظلمهم وكفرهم وعنادهم لأنبيائهم. إذن هؤلاء الأسماء ولا تذرون، يعني لا تدعون، لا تذرون ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، هذه أسماء رجال صالحين كما جاء في صحيح البخاري في تفسير هذه الآية في تفسير هذه السورة. هؤلاء رجال صالحون كانوا يعلمون الناس الخير ويدعونهم إلى الخير، فلما ماتوا في فترة متقاربة حزن الناس عليهم، الناس الذين كانوا يتعلمون منهم حزنوا على موتهم، فجاءهم إبليس وأوحى إليهم وقال لهم اصنعوا لهؤلاء تماثيل، يعني كل واحد تجعلون له صورة تمثال على صورته، إذا رأيتموهم تذكرتم عبادتهم فعبدتم الله. ننظر للحيلة هذه، فقبلوا منه وعملوا وكانوا يعرفون ذلك على أن هذه الأصنام أو هذه التماثيل ما وضعوها إلا للتذكر، يعني نتذكر أن هذا ود وهذا سواع الذين كانوا يعلمون الخير ويدلون على الخير وينهون عن الشر، لما يرونهم يعمل الأعمال الطيبة. إبليس نفسه طويل صبر عليهم خلاص حتى هلك الجيل ذاك كله، ونعرف أن القرون يعني قرن بعد قرن يموتون خلاص، لما ماتوا الأولين الذين يعرفون لماذا نصبت هذه جاء إليهم وقال إن أباءكم كان إذا تأخر المطر استغاثوا بهم، إذا جاء العدو استنصروا بهم، إذا كان عندهم مريض يطلبون الشفاء منهم فعبدوهم من دون الله. قال ابن عباس رضي الله عنه في هذه السورة: فلما انقضى أولئك ونسي العلم. ما هو العلم الشرعي؟ نسي العلم بهؤلاء. لماذا نصبوا؟ العلم الذي كان معلوما عنهم أنهم نصبوا من أجل أن يتذكر الناس بهم ويعبدون الله عز وجل، فنسي هذا لأن الذين يعرفون ذلك ماتوا. فجاء للشباب الذين نشأوا فيما بعد وقال إن أباءكم كانوا يعملون ذلك فعبدوهم من دون الله. إذن هؤلاء أسماء لرجال صالحين، عندنا في الدنيا هذه أسماء رجال صالحين، فلان وفلان أنبياء وغير أنبياء، وفي بعض البلدان عملوا لهم القباب الموجودة على قبورهم التي ينبغي أن تهدم، لأن القبة هذه على القبر الذي توضع هي وضعت لغرض معين، هذا الغرض المعين أن هذا رجل صالح، وهذا الرجل الصالح هو ممكن يستفيد منه إذا دعوه من دون الله تبارك وتعالى فيذبحون له وينذرون له. وبهذه المناسبة أريد أن أبين لكم على أن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ليس عليه القبة مثل تلك القباب. قبر الرسول عليه الصلاة والسلام أولا ليس في المسجد، يعني ينبغي للمسلم أن يعلم ذلك، أنه دفن في بيته عليه الصلاة والسلام، حينما توفي دفن في بيته. ما هو السبب لدفنه في بيته؟ كما قالت عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري أنه خشي أن يعبد فدفن في هذا المكان. الأمر الآخر الذي نفذ بهذا هو أنه لما توفي عليه الصلاة والسلام اختلف الصحابة رضوان الله عليهم أين ندفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل نعيده إلى مكة حيث هاجر منها وقد أخرج منها وهي أحب البلاد إليه، كما قال عليه الصلاة والسلام قال لولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، لكنه أخرج منها حينما تآمروا عليه وإذا يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، فخرج منها وهو لا يريد الخروج منها. فقالوا نعيده إلى مكة، بعضهم قالوا نذهب به إلى بيت المقدس حيث الأنبياء. اختلفوا، جاء أبو بكر رضي الله عنه فروى لهم حديثا قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، الأنبياء يدفنون حيث يموتون، لا نذهب بهم لا هنا ولا هنا. هنا فماذا صنعوا؟ سحبوا سريره وحفروا تحت السرير فدفنوه في حجرته، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته ولم يدفن يعني في داخل المسجد، لأنه ساكن في بيت هو وزوجاته تسع حجر وهي لاصقة في المسجد، ولهذا الروضة لاصقة في المسجد أي في البيت، في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما توفي أبو بكر دفن في هذا المكان، حينما اعتدى أبو لؤلؤ المجوسي وطعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الذي يحتفل به الرافضة ويجعلون ليوم قتل عمر عيدا، أبو لؤلؤ المجوسي الذي طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقتلوا في هذا المسجد الرافضة يحتفلون به ويجعلون ذلك اليوم عيدا ويوسعون على أهلهم في هذا اليوم الذي قتل فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه طعنه أبو لؤلؤ المجوسي، فحينما عمل معه ذلك العمل وكان ذاك الرجل قد حدد السكين الذي معه من جميع الجهات وجعله في السم فترة محددة، لأنه حينما شكاه الذي هو مالكه في إعطاء الخراج الذي يعطى من المملوك لسيده، فكان يصنع أشياء ثمينة وكان سيده يأخذ منه مبلغا، فكان أراد منه زيادة أو كذا، فجاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأخبره بأنه عنده صنعة في يده، من صنعته أنه يعمل رحى، الرحى تحركها الهواء، يعني من صنعته يعني يتقن الصنعة فيعمل أشياء منها أنه يعمل رحاء يعني يحركه الهوى يشتغل على الهوى. فهو لما جاء يشتكي على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له أنا عندي الخبر على أن الخراج الذي طلب منك أقل مما أنت تنتج، يعني عندك أشياء كثيرة ويقول على أنك تصنع ريحا يحركها الهوى. هذا الشيطان غضب وقال لأصنعن لك ريحا يسمعه به الناس، معنى الكلام. فلما طلع من عنده قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد توعدني الكلب، يعني هذا الكلام توعد منه. وراح وغفلوا عن القضية. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلي بالناس هو إمامهم، فهذا أخذ سكينه ودخل المسجد في صلاة الفجر وتخفى بين الناس وصار في الصف الأول خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حينما كبر وبدأ يقرأ انطلق عليه وطعنه بسكينه، خفض الصوت، الناس ما سمعوا الصوت، تغير، كان أولا يقرأ ثم تغير الصوت. ولكن في ذلك الوقت كما نعرف الدنيا ظلمة، ما في مثل الآن الأنوار هذه موجودة. هذا الرجل الخبيث أراد الجماعة أن يمسكوه فصار يطعن في الجميع يمينا ويسارا حتى قتل 12. وآخر الأمر لما جاء أحد الصحابة رمى عليه برنس غطاه بحيث أنه ما استطاع أن يتحرك، ذبح نفسه، قتل نفسه. الشاهد معنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما سقه الناس لبنا فطلع من الطعنة فعرفوا على أنه ميت، فماذا صنع؟ أوصى أو أرسل عبد الله بن عمر إلى عائشة رضي الله عنها يستأذنها في أن يدفن مع صاحبيه، يعني نريد نبين على أن المكان هذا بيت منزل وليس في داخل المسجد وعائشة ساكنة فيه. فلما جاء عبد الله بن عمر إلى عائشة رضي الله عنها وجاء وهي تبكي على هذه المصيبة التي أصابت المسلمين، عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له قل لها عمر بن الخطاب يغريك السلام ويطلب منك الإذن أن يدفن مع صاحبيه، ولا تقل لها أمير المؤمنين لأني الآن لست بأمير. جاء بهذه الرسالة وبلغها لعائشة رضي الله عنها، فقالت رضي الله عنها كنت أريد هذا المكان لي ولكني أوثر به خليفة المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما رجع كان عمر ينتظر، فلما أقبل عليه قال ما الخبر؟ قال أذنت، أذنت. ماذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ قال هي أذنت الآن وأنا حي. فربما حملها الحياء في هذه الفترة، لكن إذا حملتموني على النعش فإذا وصلتم إلى الباب استأذنوا مرة أخرى، فإن أذنت فادفنوني مع صاحبي وإن لم تأذن فاذهبوا بي إلى البقيع مع المسلمين. فجاءوا به فطلبوا الاستئذان مرة أخرى فأذنت. الشاهد على أن هذه الحجرة التي دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في بيته وليست في المسجد، وإنما حينما احتاجوا على التوسعة عملوا العمل الذي ذكره ابن القيم وغيره بأنهم عملوا احتياطات بحيث أن القبر لا يمكن أن يكون الإنسان متجها إليه، عملوا الشيء الذي يسمى مثلث بهذه الصورة، وعملوا ثلاثة جدران من جميع الجهات بحيث أن الإنسان الذي يكون في هذه الجهة إذا اتجه لا يمكن أن يتجه إلى القبر، ما يتجه إلا إلى هذه الزاوية. هذا احتياطات عملوها، وهذا سبب الإحاطة بالمسجد بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يدفن في المسجد. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فهو نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. ولهذا المسلمون العلماء يقولون إذا كان هذا المسجد موجودا وجاءوا بهذا الميت ودفنوه في داخل المسجد فهذا القبر هو الذي ينبش ويخرج ويكون مع المسلمين، وإن كان المسجد بني على قبر، القبر كان موجودا وبنوا المسجد عليه، فالمسجد هو الذي يهدم والقبر يبقى مكانه لأن الاعتداء من المسجد ويبنوا لهم مسجد خارج ذلك. فهمنا هذا؟ يعني المساجد لم توضع للقبور، فإذا أدخلوا قبرا، دخلوا شخصا ودفنوه في هذا المسجد وهو موجود، فينبغي أن هذا القبر هو الذي ينبش من المسجد ويخرج ويكون مع المسلمين. وإن جاءوا وبنوا مسجد على قبر فهذا المسجد هو الذي يهدم ويبنى مسجد خارج عن ذلك ويبقى القبر كما هو. فهذا الذي نريد أن ننبه عليه. فنقول هذه القباب التي تبنى على تلك القبور وتزار وتدعى من دون الله ويذبح لها وينذر لها، هذا لا فرق بين ذلك وبين ما سمعناه في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي عهد الأنبياء جميعا من عهد نوح إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم
فضل.
هو الذي خلقكم من طين، وذلك بخلق مادتكم وأبيكم آدم عليه السلام، ثم قضى أجلا، أي ضرب لمدة إقامتكم في هذه الدار أجلا تتمتعون به وتمتحنون وتبتلون بما يرسل إليهم ويبتلون بما يرسل إليهم به رسله ليبلوكم أيكم أحسن عملا ويعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. وأجل مسمى عنده وهي الدار الآخرة التي ينتقل العباد إليها من هذه الدار فيجازيهم بأعمالهم من خير وشر.
الله عز وجل يعني خلق البشر من طين، وهو يقصد بذلك خلق أبيهم آدم عليه السلام، فالله خلقه من طين. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. حينما قالها الله عز وجل يعني ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. الله قال له فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. نسمع ما قال إبليس، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هذا توعد من إبليس على أنه سيغوي آدم وأبناءه. إذن نحن إذا أطعنا إبليس وقبلنا منه هذه الوسوسة وهذه الأعمال التي يعملها، هو يريد أن يأخذ بثأره من آدم عليه السلام. قال فوربك فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك المخلصين، إلا عبادك منهم المخلصين. الله قال الحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين. إذن علينا أن نتنبه وأن نعلم على أن إبليس هو عدو لنا. الله قال في هذه الآية هو الذي خلقكم من طين، هذا دليل على قدرة الله تبارك وتعالى. خلق آدم من طين ثم نفخ فيه من روحه وأمر الملائكة أن يسجدوا له تكريما له، ما يسجدوا له عبادة، لكن إبليس قال هذا القول وأنه أفضل من آدم فكيف يسجد له. إبليس توعد هذا التوعد، وهذا دليل على قدرة الله عز وجل. قال ثم قضى أجل وأجل مسمى، كل واحد من بني آدم له أجل محدود، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولهذا قال خالد بن الوليد رضي الله عنه حينما جاءته الوفاة وهو على حالته ولم يقتل في تلك المعارك التي خاضها، وهو الذي قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام سيف الله المسلول، تلك المعارك كلها التي خاضها مات على فراشه، ولهذا قال كلمته المشهورة لا نامت أعين الجبناء، هذا جسمي ما في مكان لو في طعن برمح أو ضرب بسيف وها أنا أموت مثل ما يموت البعير. يعني يحث على الجهاد، يقول هؤلاء الذين يخافون من الجهاد ويخشون أنهم إذا جاهدوا في سبيل الله يقتلون، ليس الأمر كذلك، هو أجل محدود، إذا جاء هذا الأجل إما بقتل وإما بدعس سيارة الآن، وأكثر القتل الآن بهذا الشكل الآن. يعني أي سبب من الأسباب الله عز وجل يهيئه لصاحبه إذا جاء هذا الوقت لا يمكن أن يتأخر لا ساعة ولا يتقدم. إن قتلت فقتلت بأجلك، إن غرقت غرقت بأجلك، إن دعستك سيارة ومت منها كذلك مت بأجلك. إذن هذه الأجل كلها محدودة، وهذه أسباب يجعلها الله تبارك وتعالى عندما يريد قبض روح ذلك الرجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الله يقول هنا ثم قضى أجلا وأجل مسمى، يعني قضى لكل واحد منا أجل في هذه الدنيا، عمر يأخذها في هذه الدنيا، يعني سنين طويلة أو قصيرة. والله عز وجل يقول لعباده حينما يطلبون الخروج من النار: ربنا أخرجنا منها نعمل صالحا إنا موقنون. الله عز وجل يقول: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. يقول عمرناكم سنين طويلة، ما تذكرتم هذا الموت، ما تذكرتم هذا الوقت الذي يأتي. الآن ما في، خلاص، يعني ما في رجعة. حينما يطلب الإنسان الرجعة ما في، في مرة واحدة. الأنبياء بينوا، القرآن نص على ذلك. إذا لك أجل محدود في هذه الفترة، عليك أن تعمل الأعمال الصالحة. إذا عملت الأعمال الصالحة فستثاب عليها. لكن من حكمة الله ما أخبرنا كل واحد سيموت بعد سنة بعد سنتين، وإلا كان الإنسان يعمل حتى إذا قرب الوقت هذا يغير عمله ويعمل عمل الصالح. ولكن هذا مخفي عن الإنسان، ما يدري، ما تدري متى يأتيك الموت. ولهذا ينبغي للإنسان أن يكون مستعدا في كل لحظة، وهذا ما حث عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني ينبغي للمسلم أنه ينتظر الموت في أي لحظة من اللحظات، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. ما تدري، يمكن يقوم الواحد ويسقط وهو ماشي سكتة قلبية أو غيرها. معنى هذا ينبغي الإنسان أن يكون مستعدا دائما، بمعنى أنك مستعد أنك سترحل من هذه الدنيا. والذي يريد أن يرحل لا بد أن يعمل له زاد. المسافر ما يسافر لبلد بعيد ما عنده زاد، لا بد أن يتزود. والله يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فينبغي للمسلم أن يكون ذاك في ذهنه دائما، وأنه يذكر الموت دائما ولا ينسى ذلك، لأنه ما يدري متى يهجم عليه هادم اللذات. فينبغي أن تكون دائما. ولهذا جاء في الحديث أن الإنسان ينبغي أنه لا ينام إلا وصيته مكتوبة تحت رأسه. وصيته مكتوبة، الذي له والذي عليه، وكلنا مقصرون في ذلك، وكلنا مقصرون في ذلك. فينبغي للإنسان إذا كانت عليه حقوق وله حقوق أن يسجلها، حتى إذا فوجئ بالموت تكون ذمته بريئة من هذه الأشياء التي عليه أو له. نعم، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ثم مع هذا البيان التام وقطع الحجة أنتم تمترون، أي تشكون في وعد الله ووعيده ووقوع الجزاء يوم القيامة. وذكر الله الظلمات بالجمع لكثرة موادها وتنوع طرقها، ووحد النور لكون الصراط الموصلة إلى الله واحدة لا تعدد فيها.
قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبيل الله واحد، وهو القرآن، وهو الرسول. الرسول الذي جاء به هو الصراط، الرسول هو نفسه هو الصراط، القرآن هو الصراط. ولهذا قال بعض الصحابة: يده في أيدي طرفه في أيدينا وآخره في الجنة. فمن أراد وصول الجنة فعليه أن يتمسك بهذا الصراط، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتبع السبل المتفرقة. هنا الله عز وجل وحد النور وجمع الظلمات، والله عز وجل أرسل رسوله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. ما قال من الظلام إلى النور، من الظلمات. ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات الشرك، الكفر، العصيان، الاعتداء، الظلم، الطغيان، هذه كلها ظلمات بعضها فوق بعض. النور هو واحد، الله وحد النور. كذلك الصراط، الصراط هو الطريق. فالله يقول: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الرسول عليه الصلاة والسلام خط خطا في الأرض لما قرأ هذه الآية، خط خطا مستقيما وخط خطوط عرضية. قال: هذا هو صراط الله، وهذه الخطوط العرضية كل خط عليه شيطان يدعو هلم هلم. ولهذا كما قلنا، لو خرج الإنسان هنا يريد مكة وأخذ طريق الهجرة واستمر سيصل مكة، لكن لو خرج بعد 50 كيلو وجد الطرق على اليمين وعلى اليسار ثم خرج هنا ولا هنا، ما يمكن أن يصل. إذن إذا كنت تريد أن تصل إلى الجنة فعليك أن تتمسك بهذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على رسوله، وتكفل بحفظه إلى يوم القيامة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكتاب الله محفوظ من حين أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وسيحفظ إلى يوم القيامة ولم يحرف ولم يبدل. وإلى الآن إذا حدث فيه خلل ولو يعني حرف هو كلمة حرف في الدنيا كلها الناس كلهم يفزعون ويبينون على أن المصحف الفلاني الذي طبع في البلاد الفلانية فيه كذا وفيه كذا. وهذا دليل على تكفل الله عز وجل بحفظه، وهذا رد على الروافض الذين يدعون أن كتاب الله عز وجل حرف وبدل. نعم تفضل.
أنا رحمه الله تعالى: وهي الصراط المتضمنة للعلم بالحق والعمل به، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يقول الله جل وعلا: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أي وهو المألوه المعبود في السماوات وفي الأرض، فأهل السماء والأرض متعبدون لربهم، خاضعون لعظمته، مستكينون لعزه وجلاله، الملائكة المقربون والأنبياء والمرسلون والصديقون والشهداء والصالحون، وهو تعالى يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون.
وهذه الآية تبين معناها آية أخرى في سورة الزخرف. هذه الآية هي في سورة الزخرف رقمها 84: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو العزيز الحكيم. هنا يقول هو الآية هنا: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. الآية هناك: هو الله وهو إله في السماء وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. إذن هو يعبده من في السماء؟ الملائكة ومن معهم، ويعبده في الأرض البشر والجن ومن معهم، كلهم يخضعون لعبادة الله تبارك وتعالى. نعم.
وهو تعالى يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، فاحذروا معاصيه وارغبوا في الأعمال التي تقربكم منه وتدنيكم من رحمته، واحذروا من كل عمل يبعدكم منه ومن رحمته.
إذن ما دام يعلم السر والجهر فينبغي الإنسان أن يعمل الأعمال الطيبة، ويعلم ما تكسبه في هذه الدنيا مسجل عليك، وأعمل الأعمال الطيبة. ومعنى ذلك هو ما يخبرك إخبار فقط، هو يخبر ويبين لك أنك ستجازى على هذه الأعمال، هذه الأعمال التي تعملها ستجازى عليها، إن كانت خيرا فستجازى بالخير، وإن كانت شرا فكذلك. نعم. ولكن من فضل الله عز وجل على الإنسان إذا عمل حسنة فالحسنة بعشر أمثالها، وإذا عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. وهذا من فضل الله على عباده، تعمل الحسنة تعطى عليها عشر حسنات، تعمل السيئة لا تسجل عليك إلا سيئة واحدة، وهذا إذا أصررت عليها واستمريت فيها، أما إذا ندمت فالله عز وجل يمحوها عنك. نعم.
يقول جل وعلا: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. الآيات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذا إخبار منه تعالى عن إعراض المشركين وشدة تكذيبهم وعداوتهم، وأنهم لا تنفع فيهم الآيات حتى تحل بهم المثلات. فقال: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم الدالة على الحق دلالة قاطعة الداعية لهم إلى اتباعه وقبوله إلا كانوا عنها معرضين، لا يلقون لها بالا ولا يصغون لها سمعا، قد انصرفت قلوبهم إلى غيرها وولوها أدبارهم. يقول جل وعلا: فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، والحق حقه أن يتبع ويشكر الله على تيسيره لهم وإتيانهم به، فقابلوه بضد ما يجب مقابلته به فاستحقوا العقاب الشديد. فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، أي فسوف يرون ما استهزأوا به أنه الحق والصدق، ويبين الله للمكذبين كذبهم وافتراءهم، وكانوا يستهزئون بالبعث والجنة والنار. فإذا كان يوم القيامة قيل للمكذبين: هذه النار التي كنتم بها تكذبون. وقال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين.
هذه الأشياء التي يستهزئون بها الله عز وجل بين لهم أن يوم القيامة سيشاهدونها وسيتبين لهم كذبهم. ولهذا قال الله عز وجل عن الإنسان وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو العزيز الحكيم وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهم ينكرون ذلك والله عز وجل يبين لهم أن يوم القيامة سيرونه كما أخبر الله عز وجل في كتابه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
السلام عليكم.